الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقوم من الليل حتى تتفطر قدماه، فقلت له: لم تصنع هذا يا رسول الله وقد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ قال: أفلا أكون عبدا شكورا؟ متفق عليه. وعن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم طرقه وفاطمة ليلا فقال: ألا تصليان؟ متفق عليه. وعن سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهم عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: نعم الرجل عبد الله لو كان يصلي من الليل. قال سالم: فكان عبد الله بعد ذلك لا ينام من الليل إلا قليلا. متفق عليه. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عبد الله لا تكن مثل فلان، كان يقوم الليل فترك قيام الليل. متفق عليه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
الحمد لله، قيام الليل مشروع في كل وقت على مر الزمان، وقد أثنى الله سبحانه وتعالى على الذين يقومون الليل والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما تتجافى جنوبهم عن المضاجع، كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا. ولهذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم يواظب على قيام الليل، بل ويجتهد كثيرا في طول القيام على قدمه، فكان يقوم صلى الله عليه وسلم حتى تفطرت قدمه. ليس ذلك في رمضان خاصة، بل هذا في كل الليالي، حتى قالت له أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: لم تصنع ذلك يا رسول الله؟ يعني تشق على نفسك. قال: أفلا أكون عبدا شكورا؟ دل ذلك على أن الاجتهاد في الطاعة ومنها قيام الليل هو من شكران النعم، الشكر من شكر العبد لربه. وكان صلى الله عليه وسلم يرغب ويأمر أهله بقيام الليل، ومن ذلك أنه جاء إلى بيت علي رضي الله عنه فطرق عليه من باب علي وفاطمة رضي الله عنهما، فقال لهما: طرق عليهما الباب ليلا فقال: ألا تقومان فتصليان؟ فندبهما إلى قيام الليل، إلى أن يقوما وأن يصليا. فقال له علي رضي الله عنه: يا رسول الله، إنما أنفسنا بيد الله، شاء قبضها وإن شاء صرفها. فانصرف النبي عليه الصلاة والسلام وهو يضرب فخذه ويقول: وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. وترك قيام الليل نقص الكمال، يكون الإنسان فاضلا وقائما بتحقيق العبودية إلا إذا قام الليل. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم في عبد الله بن عمر: نعم الرجل عبد الله لو كان يقوم من الليل، لو كان يقوم من الليل. فعد ذلك نقصا في كماله ومانعا من إطلاق مدحه. قال سالم ابن عبد الله ابن عمر، فكان ابن عمر بعد ذلك، عبد الله ابن عمر الصحابي الجليل كان بعد هذه المقولة للنبي صلى الله عليه وسلم: لا ينام من الليل إلا قليلا. شرع كلمة واحدة حركت عزماته، كلمة: نعمة الرجل عبد الله لو كان يقوم من الليل. فكان بعد ذلك مجتهدا في قيام الليل، فضل عظيم. كلمة واحدة أغنت عن كلام مسهب وإلحاح وتذكير فكان عبد الله بعد ذلك لا ينام من الليل إلا قليلا، لا يكاد يترك القيام أي ليلة أي ليلة. وفي الحديث الرابع دلالة على ذمن كانت عادته قيام الليل ثم يتركه. قال صلى الله عليه وسلم: يا عبد الله، يعني عبد الله بن عمرو، لا تكن مثل فلان كان يقوم من الليل فترك قيام الليل. ينبغي المسلم أن يكون متقدما، لا يكون متأخرا. التقدم بأن يزداد كل يوم، يزداد عملا صالحا، ويكون يومك أفضل من أمسك، وهكذا. أما أن يفعل الإنسان العبادة، يكون من عادته أن يصوم ثم يترك، أو من عادته أن يقوم الليل ثم يترك، هذا يدل على فتور، على تقاعس، على تراجع، على ضعف. ينبغي أن يكون الإنسان أكثر. إذا كان من عادته أن يصوم 3 أيام من كل شهر، يصوم أكثر من ذلك. إذا كان من عادته أن يصلي في الليل يعني 3 ركعات، يزيد ويزيد ويزيد حتى يكون أقرب لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. يا عبد الله لا تكن مثل فلان كان يقوم الليل فترك قيامه. قيام الليل أفضل ما يكون في آخر، لأنه وقت التنزل الإلهي. وإن كان قيام الليل يتحقق حتى في أوله، فمن قام في أول الليل أو في وسطه أو في آخره أخذ بنصيب من قيام الليل بحسب حاله. والله سبحانه وتعالى يعطي فضله من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. صلى الله وسلم وبارك.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: وعن حذيفة رضي الله عنه قال: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فافتتح البقرة، فقلت: يركع عند 100، ثم مضى فقلت: يصلي بها في ركعة، فمضى فقلت: يركع بها، ثم افتتح النساء فقرأها، ثم افتتح آل عمران فقرأها يقرأ مترسلا، إذا مر بآية فيها تسبيح سبح، وإذا مر بسؤال سأل، وإذا مر بتعوذ تعوذ، ثم ركع فجعل يقول سبحان ربي العظيم، فكان ركوعه نحوا من قيامه، ثم قال سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد، ثم قام طويلا قريبا مما ركع، ثم سجد فقال سبحان ربي الأعلى، فكان سجوده قريبا من قيامه. رواه مسلم. وعن جابر رضي الله وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
الحمد لله، صلى الله وسلم وبارك على رسوله. حذيفة بن اليمان رضي الله عنه صاحب السر، كان عليه الصلاة والسلام يسر إليه بعض الأمور، كما كان يسر إليه بأسماء بعض المنافقين. يذكر رضي الله عنه أنه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليل، يعني في الليل صلى معه صلاة الليل، كما صلى ابن عباس وابن مسعود، وهذا يدل على جواز صلاة الليل جماعة من غير أن يكون ذلك راتبا، يعني بصفة عرضية. وذكر رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم افتتح سورة البقرة، ثم النساء، ثم آل عمران، فيه دلالة على إطالة القيام، وكان يقرأ مترسلا يسبح، لا مر بآية تسبيح تعود، لا مر بآية عذاب ويسأل، لا مر بآية رحمة. هذا يدل على أن الله يسر عليه القرآن وسهله عليه مع هذا، مع طول هذه السورة. هذه السورة هي أطول سورة القرآن. ويعجب حذيفة رضي الله عنه، ما كان يتوقع ذلك، لما افتتح سورة البقرة يقول قلت يركع عند المئة، يقرأ مئة آية، فمضى ومضى، قلت يركع بها في سورة البقرة، فتح سورة النساء، ثم آل عمران، هذا كله في ركعة. وهذا شاهد لقول عائشة رضي الله عنها أنه عليه الصلاة والسلام قام حتى تفطرت قدمه، يعني كان يطيل القيام، في دلالة على استحباب الدعاء عند المرور بالآيات والتسبيح. وهذا يتضمن ان القارئ يتدبر ويستحضر ما يقرا، القران فيه الوعد والوعيد، فيه تعريف العباد لربه بذلك اسماءه وصفاته، فيه تنزيه تعالى عن النقائص والعيوب. فهذا الحديث فيه بيان شيء من هديه عليه الصلاة والسلام في قيام الليل. ينبغي للمسلم أن يكون له نصيب من قيام الليل، قراءة القرآن، إن صلاة الليل لها شأن، إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا، ولهذا كان لنبينا عليه الصلاة والسلام العناية العظيمة في قيام الليل، وهكذا أصحابه وأتباعه. وهذه السور الثلاث، البقرة والعمران والنساء، اشتملت على علوم وأحكام، على علوم عظيمة وأحكام تشريعية. وفيهما ذكر أصناف الناس، أصناف الناس في هذه الدنيا ثلاثة: مؤمن وكافر ومنافق. وهذا التصنيف افتتحت به سورة البقرة، وهكذا في سورة آل عمران ذكر الله حال المنافقين والكافرين، حال المؤمنين. وهكذا في النساء ذكر الله الأصناف الثلاثة. فالناس في هذه الدنيا ثلاثة: مؤمن حقيقة ظاهرا وباطنا، ومنافق وهو الذي يظهر الإيمان ويبطل الكفر، وهم كثير في كل زمان. والثالث هو من كان مظهرا للكفر علنا كاليهود والنصارى وطوائف المشركين. إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. المنافقون والكافرون مصيرهم واحد، ولكن المنافقين تجري عليهم أحكام الدنيا لأنه باعتبار الظاهر، لأن أحكام الدنيا تجري على الظواهر، وأحكام الآخرة تجري بحسب البواطن وما يسره العبد. فنسأل الله أن يصلح منا الظواهر والبواطن، وأن يرزقنا وإياكم الإيمان الصادق، وأن يعيذنا من الشك والشرك والشقاق والنفاق. صلى الله وسلم وبارك.
لا إله إلا الله. لا إله إلا الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى عن جابر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن في الليل لساعة لا يوافقها رجل مسلم يسأل الله تعالى خيرا من أمر الدنيا والآخرة إلا أعطاه إياه، وذلك كل ليلة. رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قام أحدكم من الليل فليفتتح الصلاة بركعتين خفيفتين. رواه مسلم. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نام عن حزبه أو عن شيء منه فقرأهم فيما بين صلاة الفجر وصلاة الظهر كتب له كأنما قرأه من الليل. رواه مسلم. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أحب الصلاة إلى الله صلاة داود، وأحب الصيام إلى الله صيام داود. كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه، ويصوم يوما ويفطر يوما. متفق عليه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
هذه الأحاديث تتعلق بقيام الليل. حديث جابر رضي الله عنه
قال فيها الرسول صلى الله عليه وسلم: إن في الليل ساعة لا يوافقها عبد المسلم يسأل الله شيئا إلا أعطاه إياه. حديث هذا فضل عظيم ومطلب جليل. وهذه الساعة الله أعلم المراد بها ثلث الليل الآخر لما صاع النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: ينزل ربنا إلى السماء الدنيا كل ليلة حين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. قال وذلك كل ليلة، في حديث جابر يقول: وذلك كل ليلة. وحديث النزول فيه أنه تعالى ينزل كل ليلة. إذن هذه الساعة هي ساعة النزول الإلهي، ساعة النزول الإلهي، فهو وقت فاضل عظيم، هو وقت نوم الناس، ولا سيما في هذه الأوقات أغلب الناس أو كثير أو أكثرهم إنما ينام في ثلث الليل الآخر. إذا جاء وقت قيام الصالحين، قيام العباد، إذا جاء وقت قيامهم نام الناس، وهذا خسران، خسارة، أي خسارة، سبحان الله. في الوقت الذي يقوم فيه الصالحون يتهجدون ويدعون ربهم يتقربون إليه ينام المحروم، ينام. ولعله ينام عن الفريضة أيضا، وهذا خسران مبين. ينبغي المسلم أن يكون له نصيب من هذه الساعة، أن يأخذ منها بنصيب، يقوم يصلي ما شاء الله، ويتعرض لفضل الله، تعرض لنفعة الله، يدعو ربه من خير الدنيا والآخرة: ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. يسأل ربه صلاح دينه ودنياه، صلاح آخرته، صلاح قلبه، صلاح ذريته: وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك من المسلمين. في الحديث الآخر فيه أنه صلى الله عليه وسلم قال: إذا قام أحدكم من الليل فليفتتح الصلاة بركعتين خفيفتين. هذا فيه دلالة على أن من قام ليصلي بالليل ويتهجد بالقرآن أنه ينبغي له أن يفتتح صلاته بركعتين خفيفتين، ثم يبدأ بالقيام، يبدأ بالقيام الذي يطيل فيه ويتلو فيه القرآن، فتكون هذه بداية فليفتتح الصلاة أو صلاته بركعتين خفيفتين. الحديث الثالث:
من نام عن حزبه.
نعم، هذا حديث عمر فيها أن من نام عن حزبه، يعني عن راتبه الذي اعتاده من صلاة الليل وقيام الليل، من صلاة وتلاوة القرآن. من نام عن حزبه من الليل ثم صلاه ما بين صلاة الفجر إلى زوال الشمس كتب له وكأنما صلاه منه، هذا فضل من الله. من كانت عادته أن يصلي بالليل ما شاء الله، ثم غلبه النوم، حصل له عالم، ثم صلى ما كان يصلي في الليل صلاه في الضحى بعد ارتفاع الشمس كتب له كأنما قامه في الليل، وذلك لأنه عازم على فعل حزبه وورده، عازم على أدائه في الليل لكن غلب. فالله تعالى يبلغه ما نوى بأن يصلي حزبه من الليل يصليه في النهار، وكان عليه الصلاة والسلام يفعل ذلك. إذا فاته ورده من الليل وصلاته لعارف من العوارف صلى من النهار 12 ركعة، لأن عادته أن يصلي 11، فإذا فاته ولده من الليل صلى من النهار 12 ركعة فيشفعها وليت، وهكذا من كان يصلي في الليل 5 ركعات تسليمتين والوتر. إذا فاتت هذه الصلاة يصليها في الضحى 6 ركعات، يعني 3 تسليمات، ما يصلي الوتر، لا يصليه وتر، لكنه يجبر يشفعه. وهذا فضل من الله حتى لا يفوت الإنسان، تفوته الفضيلة التي يحبها ويرتقبها وقد تعودها. قال سبحانه وتعالى: وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد سكونا. فالليل والنهار يتعاقبان، ومن فاته شيء من عمل صلاته في الليل قضاه في النهار، ومن فاته شيء من النهار قضاه في الليل. الصلاة المفروضة إذا فاتت الإنسان فإنه يقضيها. وسبحان الذي أنعم على عباده بما شرع لهم من الفرائض والنوافل، والله أعلم. والصلاة من بعد نصف الليل هي صلاة فاضلة إلى طلوع الفجر، فمن قام في ثلث الليل الآخر أو قام ابتداء من نصف الليل فقد قام في جوف الليل. وتقدم أن هذا هو وقت النزول الإلهي، كما قال صلى الله عليه وسلم: ينزل ربنا إلى السماء دون كل ليل فيقول: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأطيع، من يستغفرني فأغفر له. وأفضل الصيام صيام التطوع، صيام يوم فطر يوم، لا أفضل من ذلك. قال عليه الصلاة والسلام: لا أفضل من ذلك. ولو أن شخصا زاد صار يصوم يومين ويفطر يوم، كل هذا مخالف للسنة، وليس بأفضل من يصوم يوما ويفطر يوم. وهذا نصف الزمان، صيام يوم ويفطر يوم هو نصف الزمان. وينبغي الإنسان أن يأخذ من التطوع ما يسهل عليه ولا يشق على نفسه، حتى لا يسأل العبادة، فعمل قليل يستمر عليه صاحبه خير من عمل منقطع. في حديث أبي هريرة دلالة على فضل التعاون بين الزوجين على قيام الليل. رحم الله امرأ قام من الليل فصلى ثم أيقظ امرأته فإن أبت نضع في وجهها الماء. رحم الله امرأته قامت من الليل فصلت فأيقظ زوجها فإن أبى نضحت في وجهه الماء. سبحان الله، إن هذا من خير ما يعمله كل رجل مع امرأته وامرأة مع زوجه تعاون على قيام الليل، ولا زعل، وليس هناك زعل، يوقظها فتشكر له ذلك ويضع في وجهها الماء فلا تغضب. والعكس خلاف الواقع، خلاف واقع أكثر الناس. كثير من الرجال توقظه زوجته لصلاة الفجر فيغضب عليها ويسبها، وكثير من النساء تكون أيضا على مثل هذه الحال، نسأل الله السلامة والعافية. وصنف من الناس لا يقومون أصلا، ولا يوقظ بعضهم بعضا، ولا يقومون لصلاة الفجر، وهذا مصاب جلل وخسران عظيم. صلاة الفجر فريضة، يجب على كل مسلم ومسلمة أن يقوم، أن يقوم لها ويؤديها في وقتها، يؤديها الرجل مع الجماعة، تؤديها المرأة في وقتها. ولا يجوز لامرأة أن تقر زوجها على ذلك وأن تسكت، بل عليها أن تنكر عليه وأن توقظه. ولا يجوز لرجل أن يقر امرأته على ترك الصلاة، بل عليه أن ينكر عليها. ولا يجوز لامرأة أن تبقى مع زوجها، مع زوج لا يصلي يتعمد ترك الصلاة، وكذلك العكس. ينبغي للأبوين مع أولادهم وللزوجين مع بعضهما التعاون على طاعة الله، على الفرائض وعلى النوافل أيضا. فهذا خير ما يقدمه الرجل لأهله، والمرأة لزوجها وأولادها. وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا نحن نرزقك، والعاقبة للتقوى. واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا، وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة، وكان عند ربه مرضيا. الله أعلم.